بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الناسخ والمنسوخ من الحديث للحافظ ابن شاهين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 85 و300. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال ابن شاهين رحمه الله تعالى: حديث آخر في التيمم. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا يعقوب بن عبد الله بن أبي مسلم.
والمراد حديث آخر يعني باب آخر، باب جديد. نعم.
قال: حدثنا أبو زياد عبد الرحمن بن نافع قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الأنصاري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم المتيمم المتوضئين. قال: الخلاف في ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أحدثت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحاب الصبح، فتذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: سمعت الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم.
أي سمعت القرآن، يعني سمعت الله يقول في القرآن. نعم.
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية، وأنه أصابهم برد شديد لم يصبهم مثله، فخرج لصلاة الصبح، فقال: والله لقد احتلمت البارحة، ولكن والله ما رأيت بردا مثل هذا مر على وجوهكم مثله. فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: كيف وجدتم عمرا وصحابته لكم؟ فأثنوا عليه خيرا وقالوا: يا رسول الله، صلى لنا وهو جنب. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو. قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا ابن شاذان قال: حدثنا معلى قال: أنبأنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحتلم وهو في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفق فتيمم، وأما أصحابه فشكاه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأمنا وهو جنب. فأخبره عمرو بما صنع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنت.
يبقى إذن ما حصل من عمرو بن عاص وأن النبي أقره في تيممه وهو جنب وإمامته في هذا الحديث معارضة للحديث السابق وهو حديث عمر لا يؤم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤم المتيمم المتوضئين. كيف لا يؤم المتيمم المتوضئين وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في إمامته للمتوضئين؟ هذا هو وجه التعارض. قال نعم.
قال وهذا الحديث يحتمل أن يكون ناسخا للأول في النهي عن إمامة المتيمم بالمتوضئ. هذا الحديث أجود سندا من حديث الزهري.
لا، لكن قد يقال هنا في النسخ نحتاج إلى تاريخ، فقال يحتمل أن يكون ناسخا للأول في النهي عن إمامة المتيمم المتوضئ، هذا في النسخ نحتاج إلى تاريخ. نعم.
قال هذا الحديث أجود سندا من حديث الزهري، وإن صح فيحتمل أن يكون المنهي عنه في ذلك لضرورة وقعت مع وجود الماء.
وهذا الصواب أن هذا الحديث الأول ليس بصحيح، هذا الحديث الأول ليس بصحيح، وهو قول النبي لا يؤم المتيمم المتوضئين، هذا ليس بصحيح، فلا يصح معارضا للصحيح، لا يصح معارضا للصحيح. قال وإن صح فيحتمل أن يكون النهي في ذلك للضرورة. نعم.
قال فإن قال قائل فيجوز أن يكون هذا رخصة لعمر بن العاص إذ لم ينهه أو يأمره بالإعادة، قيل لو كان رخصة له دون غيره لم يقل له أحسنت ويضحك في وجهه.
والأصل في الأحكام العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص، أن يكون هذا خاصا بعمر خاصا بشخص، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، والنبي أفصح الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لعمر شيئا خاصا ولا ينبه عليه، إنما الأصل في الأحكام العموم، إذا ثبت هذا لعمر ثبت لكل أحد في الأمة. نعم.
قال ولقال كما قال لأبي بردة بن دينار في
ابن
ضحي
ابن نيار
ابن
ابن نيار
نيار لأبي بردة بن نيار في ضحيته حيث قال عندي عناق، قال ضح بها ولن تجزئ عن أحد غيرك. وكما قال للمفطر في رمضان حيث قال
في رواية قال في الجذعة وقال ضح بها ولن تجزئ عن أحد غيرك، كيف يعني الجذعة مع أن الجذعة وردت تضحيته بها إذا بلغت 6 أشهر، كيف هذا؟ ها؟ أيوة كيف تجزي ولا تجزي عن أحد بعدك مع أن إذا بلغت الشاة 6 أشهر أجزأت؟
مقصود بهنا من الماعز،
من الماعز مقصود بذلك من الماعز. نعم. أو يكون المراد أنها لم تبلغ 6 أشهر تسمى عناقا ولم تبلغ 6 أشهر، وإلا فالعلماء يقولون بأنه إذا ضحى من الشاة فيجزئ ذلك اللي هو الضأن، يعني فيجزئ ذلك ما بلغ 6 أشهر سواء كان ذكرا أو أنثى، وأما إذا ضحى من الماعز فلابد أن يبلغ سنة. نعم.
وكما قال للمفطر في رمضان حيث
واختلف أهل العلم هل هنا تكون القضية قضية عين وتكون خاصة بأبي بردة، أو تكون القضية قضية حال فتكون خاصة بمن هو في حال أبي بردة، بمعنى لو أن واحدا فعل مثل ما فعل أبو بردة، هنا يا ترى نقول انتهى الأمر لقد كان هذا خاصا بأبي بردة، أو يعمم الأمر ليكون عاما لمن كان في حاله، في حاله. قولان لأهل العلم، نصر شيخ الإسلام وتبعه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن القضية هنا قضية إيه؟ قضية حال، وعليه إذا تعرض لمثل هذا فإنه يفعل مثل ما فعل، فإنه يفعل مثل ما فعل. ومسألة قضية العين وقضية الحال الحقيقة مشكلة عند أهل العلم، ونقول الأصل عدمها، وطالما أنه ورد النص بالتخصيص هنا قال تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، فإننا نحتاج إلى دليل قوي يخرج عن هذا، يخرج عن هذا، نحتاج إلى دليل قوي يخرج عن هذا. نعم. لأنه يمكن أن أقول في كل قضية عين قضية حال، ومن هنا أيضا عمم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رضاع الكبير حالة سلم مولى حذيفة، وقال بأن في رضاع الكبير إن كان حاله كحال سالم فإن الحكم يتناوله أيضا، وعند الجماهير أن القضية قضية عين هي خاصة بسالم ولا تكون لغير سالم. مشكل هذا التفريق بين قضية العين وقضية الحال، ولهذا نقول الراجح أن الإنسان لا يخاطر في هذه الأحكام، وإنما يقول طالما أنه ثبت التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على العين فإننا لا نعديه إلى الحال إلا إذا كنا على دليل قطعي في هذا أو على غلبة ظن قوية. نعم.
وكما قال للمفطر في رمضان حيث قال وقت أعطاه التمر للكفارة كله أنت وعيالك، حيث شكى إليه الفقر والله أعلم.
نعم، هذه مشكلة أيضا لما تصدق على الرجل في حديث أبو هريرة في الصحيحين بفرق، فقال يا رسول الله على أفقر مني، لما قال خذه وتصدق به قال على أفقر مني يا رسول الله، فقال النبي وقد ضحك أطعمه أهلك. طيب، هنا مشكل في مسألة. أولا، هل هذا الإطعام من الرجل لأهله يجزيه عن الكفارة وبالتالي قد أخرج كفارته لأهله، أم أن هذا إطعام خاص لفقر أولاده فقدم واجب إطعام الأولاد على واجب الكفارة وبالتالي بقيت الكفارة في عنقه؟ وهنا لا يعارض هذا ما سبق لأن الكفارة باقية والكفارة لابد أن تخرج من ملك هذا المتصدق، لابد أن تخرج من ملكه، وإلا إذا استفاد من كفارته فماذا صنعت الشريعة هنا؟ يكون التعزير والعقوبة في غير محلها. لكن يكون هنا قد قدم واجب الإطعام لأولاد لأنهم يحتاجون إلى طعام، فقال على أفقر مني، ما في أحد أفقر مني الآن، ويتعين عليه أن يطعم. الإخوة اللي بالخلف الله يكرمكم سكتوهم، فيكون قد أطعم هنا ماذا؟ قد أطعم أولاده لتعين الواجب الأول عليه، لأن الإنسان يكفر إذا بقي من النفقات الواجبة عليه، فهنا قد تعين عليه أن يطعم أولاده، ثم بعد ذلك إن قدر على ذلك فإنه يجب عليه الإطعام. وهذا قول. والقول الثاني بل قد صحت هذه الكفارة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فصحت هذه الكفارة ووقعت الكفارة في محلها وعليه إن قلنا بهذا. فهل نقول أيضا الرجل إذا ملك كفارة ولكن ليست زائدة عن حاجته هل إذا أعطاها أولاده يجزئه ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا كله يحتاج إلى بحث، والصواب من هذا كله أن الكفارة باقية في ذمة هذا الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قدم واجبا وهو إطعام الأولاد، ولهذا لم ينكر عليه لأنه قال على أفقر مني، قال أطعمه أهلك، ولم يقل النبي عليك الكفارة، لأن المسألة هي مسألة إطعام الأولاد، وإطعام الأولاد هنا ما يعارضه النبي صلى الله عليه وسلم، فمناط الكلام إطعام الأولاد وهذا لا بأس به، لكن بقاء الكفارة في ذمته هذا بالأصل العام. ومن هنا رجح العلماء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تبكي ولدها عند القبر أن ذلك ليس يعارض أدلة المنع من زيارة القبور، مع كون النبي لم نهاها عن الزيارة وإنما نهاها صلى الله عليه وسلم عن بكاء ولده. فأجاب العلماء بأن الأمر هنا كان المحظور عندها الآن وحالها يقتضي الآن أنها تنهى عن النياح، أما الزيارة فهي معروفة بالأصل العام، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الحال، ولا يعني هذا أن النهي يشمل كل شيء، وعليه فالكفارة تبقى في رقبته، تبقى الكفارة في رقبته، ولكن أطعم أهله. وكذلك أيضا مسألة الحج، هل يجب على الفور أم لا؟ فرأينا أيضا العلماء سلكوا نفس المسلك، فقال من العلماء من قال الحج ليس واجبا على الفور، واستدلوا على أن الحج
فرض حتى في العام التاسع على القول بأنه فرض في العام التاسع، النبي لن يحج في العام التاسع وإنما حج في العام العاشر، فتأخر النبي سنة. فلو كان يتعين ويجب عليه على الفور لحج في العام التاسع. أجابوا أيضا بأنه قد وقع تعارض بين واجبين عند النبي صلى الله عليه وسلم، واجب الدعوة المتعلق بنصارى نجران وواجب الحج، فقدم واجب الدعوة لأنه لا يتأخر، قدم واجب الدعوة وعلى واجب الحج، فإذا تعارض الواجبان هنا قدم الأعلى، ولا يعني هذا أنه ليس واجبا على الفور. بمثل هذا إذن يفسر أحاديث كثيرة قد تطالب حينها أن يقال لك النبي سكت صلى الله عليه وسلم عن البيان في وقت الحاج. نقول البيان هنا هو اللازم للحال والواقع، والبيان هنا هو أن الرجل يقول ما في أفقر مني يا رسول الله، عندي أولادي كذا وكذا وكذا واحتاجون إلى هذا الطعام، فقال النبي أطعموا أهلك، أطعموا أهلك. وأيضا لأن أهله ليسوا 60، واللازم في الكفارة أن يطعم 60، وهل أهله 60؟ هذه مسألة مشكلة أيضا أخرى. لو قلنا بأن الكفارة أجزأت عن الرجل فإن الكفارة لا بد فيها من 60، فيها من 60. طب لو قال القائل لكن هذا المقدور عليه، لو قدر على أن يطعم 10 يكفي، نقول هذا كان يحتاج أن النبي يقول أطعمه أولادك وعد هذا عدا، انظر كيف يحتاجون إلى 10، هذا يقدر ب10 ب5 ب7 ب3 ب4 بكذا. فالذي يظهر هنا أن الصحيح من قولي العلم أن الكفارة تبقى لازمة له، تبقى لازمة له، وإنما أطعم إطعام حاجة، إطعام حاجة، لأنه قد تملك ماذا؟ قد تملك هذا الطعام. طيب تملك الطعام متى يكفر يا أخواني؟ إذا تملكت أنا الطعام أكفر من هذا الطعام إن كان زائدا على النفقة التي تلزمني، النفقة الواجبة، وهنا إذن ليس زائد عندي. إذن الطبيعي حتى لو ما أفتني النبي أن أطعمه أهلي، ثم إن جاءني ما هو زائد عن هذا أطعم. صحيح ولا لا؟ يعني الرجل تملك، لأنه لما أعطاه رجل فرق هنا حصل إيه؟ التملك. الرجل تملك هنا، لما تملك الرجل هل هذا الرجل يخرج كفارة مع حاجة أولادي أم لا؟ لو أننا أستفتيك الآن بغير الواقعة، رجل يلزمه إطعام 60 مسكينا، وهذا الرجل ما عنده إلا صاعين أو 3 أو 4 أو 5، فهل هذا الرجل يخرج ما عنده ولا يطعم أولاده أولا؟ طيب هذا الذي حصل، تملك الرجل الطعام وليس هذا الطعام فائضا عن حاجة أولاده حتى يطعم، يطعم، ولهذا قال له نفسنا أطعمه أهلك، لأن هذا هو الذي يتعين عليك وهذا هو الذي يلزمك. أما التعرض للكفارة ما في، الكفارة على ما هي عليه على الأصل، كما لو استفتني رجل وقال كما قلت لكم عند الصيعان ولكن ليست زائدة عن نفقة أولادي أقول أطعمها لك، هذه الصيعان أطعمها لك أولا، ثم إذا جاءك ما يزيد على النفقة الواجبة عليك فيتعين عليك. فإن قلت هذا واجب أن يكفر، قلنا هذا الواجب يتقدم واجب النفقة على الأولاد، لأن نفقة على الأولاد هذه تتقدم إذ هي واجبة عليه بالعوض في بالمعاوضة في زوجه وبما يلزمه في أولاده، وهذا حق عليه، حق للعباد. أما ما يتعلق بالكفارة فهي حق لله سبحانه وتعالى، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. انتبهتم إخواني؟ انتبهتم مسألة تأخير البيان عن وقت الحال؟ انتبهوا، هذه قاعدة صحيحة، ولكن اعلموا أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة لابد أن تؤصل ما الحاجة، ها؟ إيه الحاجة حتى نقول بأن بيانها لا يجوز أن يتأخر؟ يبقى لابد أن تبين ما الحاجة أصلا، ما هي الحاجة تغني عن وقتها. نعم كل هذا لا دخل له، نحن نحسب من أول أن تصدق عليه ليطعم من أول هذا. تمام؟ تمام. هذا الرجل تملك الآن ولا ما تملك؟ تملك. هنا بقى نخاطب هذا الرجل، يجب عليك أن تخرج أو لا يجب؟ الوجوب إذا زاد على نفقة الواجبة وهي لم تزد، إذا نعم السقوط هنا لو لم يقدر، هو السقوط هنا لو مات ولم يقدر وليس له ماله، رجي إن شاء الله ألا يؤخر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لم يستطع فلا يؤخر في الآخرة.
حديث آخر في سور الهجر، قال حدثنا محمد بن مخلد بن حفص قال حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد الغبري قال حدثنا حفص بن واقد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب والهر مرة. قال الخلاف في ذلك. قال حدثنا عبد الله بن سليمان ابن الأشعث قال حدثنا
أحمد. إذن هذا الحديث فيه والهر مرة، الشاهد فيه والهر مرة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن بالتراب والهر مرة، دل هذا على أن سور الهر إيه؟ أنه لابد من غسل الإناء مرة. طيب
قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال أخبرنا الليث عن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب ثم يتوضأ بفضلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سريج بن يونس وزياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حارثة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهما
عن خارجة
حارثة
عندي خارجة، وهذا كان الذي يظهر يعني نعم خارجة بن زيد
قال عن خارجة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قد أصابت الهرة منه قبل ذلك. قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا
حارثة من هو الذي يروى عن عمرة؟ تشوفها كده نعم قال ايه لا سيبك من نسخة خارجة ونسخة حارثة، لان هذا قد يكون من الطباعة، لكن احنا عايزين التحقيق العلمي. شوف الذي يروى عن عمرة، هل خارجة بن زيد روى عن عمرة او كذا؟ نعم
قال حدثنا الحسين بن قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا أبو زيد عن حارثة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتطهر من إناء واحد وقد أصابت قبل ذلك منه الهرة. قال حدثنا الحسين بن الحسين ابن عبد الرحمن قاضي الشام قال حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فجاءت الهرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب منه ما بقي. قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمويه العسكري بالبصرة قال أنبأنا محمد بن خالد بن صالح الكلاعي قال حدثنا أبي قال حدثنا
قال
قال حدثنا سلمة بن عبد الملك العوصي قال حدثنا أبو الحسن يعني علي بن صالح عن محمد بن إسحاق عن صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الإناء للسنور فيلغ فيه ثم يتوضأ من فضله.
قال نعم، فظاهر هذه الأحاديث معارضة الحديث الأول، لأن النبي لم يأمر بتطهيره مرة، بل كان يأخذ من فضل الهرة، وقد جاء في الحديث إنها من الطوفين عليكم. وعليه عمم العلماء طهارة سؤر الطوافين، وإن اختلفوا في حجم هذا الطائف فلا بد أن يكون في حجم الهرة فما دونها، أو يكون زائدا إذا تحققت فيه العلة من الطوافين. فظاهر هذا الحديث معارضة الأول، ألا وهو الأمر بالطهارة من سؤر الهرة مرة. نعم.
قال حديث آخر قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي،
هذا انتقل هنا ولم يبين ترجيحا في هذا. والحديث الأول وهو هنا قال أخرجه مسلم. نعم نعم، هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة لأن قول النبي طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولهن بالتراب أو إحداهن أو أخرهن، هذا هو المشهور. حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين، وليس فيه الهرة مرة، الهرة مرة، فهذا هذه علته، فهو يخالف الحديث الصحيح الواردة بغير الهرة. نعم، ولا حديث الواردة بأنها من الطوافين عليكم والطوافات. طيب نكتفي بهذا القدر. حديث إيه؟ حارثة ابن
لا مرجع.
نعم نعم شو محمد هو ايه ما تعاش خالد الغني احنا مأخر عشانك تعاد ورا ليه. حسابك بعد كده لان احنا يعني ايه ما نقدرش نستغنى عنك، بس انت بتستغنى عنها الظاهر شوي. نعم اي في البرد الشديد، ايوه نعم، عاجز عن استعمال الماء، ولو ما هو التيمم اما لعدمه واما للعاجز عن استعماله. نعم لا هذا وهذا اذا عجز كمان عن التسخين، والا لو كان يستطيع التسخين لوجب عليه، لكن قد يقول أنا أضر حتى مع التسخين، قد يقول أنا أضر مع التسخين حتى. إن كان صادقا فنعم يتيم. الذي يظهر أنه يعجز عن التسخين إذا لم يجد الآلة في بيته، لكن هل يلزم أن يأخذ آلة من غيره؟ هل يعني مثلا الآن نقول هذه الشقة ما فيها لا سخان ولا فيها بوتاجاز ولا فيها أي شيء، هنا يقول قد عجز عن التسخين. طيب لو كانت الشقة التي بجواره، لو كان في الشقة بجواره ماء ساخن، هل يلزم أن يأخذ هذا الماء الساخن أم لا؟ نعم ايه نعم، يعني ان كان يباع ويشترى وهو يجد الثمن لازمه شراء، اما اذا كان ما يباع فلا يلزم، لان هذه منه لهم، سيكون له منه وهو غير مكلف ان ياخذ ما فيه منه، لانهم اذا اختلف مع جاري يقول ايه انا كنت اعطيك الماء الساخن وانا ما كنت ادخر عنك شيئا، كنت تاتيني الفجر فاعطيك الماء وغير ذلك، فيعيره بذلك. ومثل ما لو كان الانسان ليس معه ماء ومع صاحبه في السفر ماء فانه يتيمم ولا ياخذ منه لانه قد يكون له المنه، لكن اذا كان بشراء فالبائع ليس له ايه منه، بائع ليس له. اللهم إلا إذا كان المعهود بينهم هو أنه يأخذ ويعطي ويأخذ ويعطي،
فهنا انقطعت المنة، فحيثما تكون المنة لا يلزم. والحمد لله الأمر واسع في الشرع. نعم. لو تعارض تسخين الماء مع إدراك الجماعة باتفاق يقدم تسخين الماء، لأن الجماعة تسخن مع الأعضاء، لكن المشكلة لو تعارض التسخين مع الخروج من الوقت، أما مع الجماعة باتفاق، لكن المشكلة لو تعارض التسخين مع الخروج من الوقت، فما الحكم؟ ها؟ يتيمم؟ ها؟ هذا ها؟ طيب؟ يتوضأ؟ كيف يتوضأ؟ لا، هو يريد أن يغتسل، هو جنب، جنب، ينتظر حتى لو خرج الوقت، ينتظر حتى لو خرج الوقت، ها؟ الصحيح أنه يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت. أنه يتيمم ويدرك الصلاة، ليه؟ لأنه معجوز عن الصلاة بشرطها في الوقت، والوقت آكل يتقدم الوقت وعليه، فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. حكم حكم من لم يجد الماء وهو يعلم أنه سيحصله، ولكن بعد خروج الوقت فيصلي في الوقت، يصلي في الوقت. نعم نعم. ما احنا نقول ان كان يخشى مرضا، ان كان يخشى مرضا يتيمم، ان كان يخشى مرضا، لكن هذا مضمون، ما هذا مضمون، يعني امر مضمون. نعم. كيف متسع؟ على اعتبار انه من نام عن صلاة الصواب خلاف، ما يقدم الوقت وهو معذور ان شاء الله، فاتقوا الله ما استطعتم هذا المستطاع. نعم. هذه مسألة ايضا، اذا انقطع الماء الان مثلا، ما هل يلزمه ان يأتي من الترع، يعني يوجد ماء في الترع مثلا، هل يلزمه ذلك ام لا؟ يعني انه يكون معتبر هذا الماء الذي يظهر انه يلزمه، الذي يظهر انه يلزمه، فان قال لكن قد يلحق بالضرر، نقول هذا مضمون، هذا أمر مضمون. نعم. ولأن الماء كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بهذا، هذا ماء أبار، ماء عيون، ماء كذا، كل هذا يصلح، ولا يفرق بين ماء وماء، لما يفرق بين الماء باعتبار النجاسة والطهارة لا باعتبار آخر، وهذا مضمون.